بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع مختصر صحيح الإمام البخاري والدرس 68 بعد 100، وقد بدأنا في كتاب فضائل المدينة والحديث 5 يبدأ درس اليوم إن شاء الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب فضائل المدينة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة.
نعم. في أول الأحاديث في هذا الكتاب علمنا فضل المدينة النبوية، وأن لهذه المدينة حرما من جبل ثور أو من جبل عير إلى جبل ثور، وهذا الحرم للمدينة له أحكامه، كما أن حرم مكة أيضا له أحكامه. وهذا الحديث 5 فيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم المدينة وسماها طابة، وكانت تسمى يثرب، ويثرب من التثريب، كلمة مكروهة عند العرب، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الأسماء، أسماء الأماكن أو أسماء الأشخاص، فغير صلى الله عليه وسلم كثيرا من أسماء الصحابة. ومن أهل العلم من صنف كتابا جمع فيه أسماء الصحابة والصحابيات الذين غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، ولا شك أن الاسم له تأثير على صاحبه، الاسم يؤثر على صاحبه، هذا هو المعلوم. ليس المعلوم من التجارب أو من عادات الناس، لا، المعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من سنته، من الأحاديث التي جاء فيها ذكر السبب في تغيير بعض الأسماء، بعض الأسماء. ومن هذه الأسماء اسم يثرب، غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى اسم طيبة أو طابة في بعض الأحاديث، مثل هذا الحديث طابة، وفي رواية أيضا عند البخاري ومسلم طيبة، وطابة طيبة عند العرب نفس المعنى، لطيب العيش فيها، ولكون المدينة تنفي الخبث، وكذلك قالوا لطيب هواء المدينة، جو المدينة، وتربة المدينة طيبة، وأهل المدينة أيضا طيبون على الغالب، على الغالب، وهذا معروف ومشاهد، فمن أقام في المدينة يعرف هذا الأمر، أمر ملاحظ، ولذلك سميت طيبة. فهذا الاسم أثر على المدينة فطابت المعيشة فيها، وطاب جوها وتربتها وناسها أيضا. الحديث هو عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، غزوة تبوك، عادوا من غزوة تبوك 9 للهجرة، في السنة التاسعة للهجرة، فعادوا أقبلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طابة، هذه طابة، ورواية قال هذه طيبة، هذه طيبة. وذاك البخاري بوب على هذا الحديث باب المدينة طابة، المدينة طابة يعني اسمها طابة. وأيضا سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أيضا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما.
نعم، هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمرين من أمور الغيب يتعلقان بالمدينة، يتعلقان بالمدينة، هو حديث أبي هريرة. والبخاري في صحيحه قال باب من رغب عن المدينة، يعني من كره البقاء في المدينة، من لا يرغب في الإقامة في المدينة، ماذا خسر، ماذا يترتب على كره الإنسان الإقامة في المدينة. ينبغي لكل مسلم أن يحب الإقامة في المدينة لفضلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الإقامة في المدينة، وبل من ترغيبه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من شاء فليمت في المدينة، أيضا رغب في البقاء في المدينة والإقامة فيها حتى أن يموت الإنسان لفضل المدينة على بقية مدن العالم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت، يتركون يعني يخبر صلى الله عليه وسلم أنه الآن المدينة عامرة بالناس وهي دولة الإسلام وسيخرج منها الإسلام وستتوسع المدينة بأهلها، لكن بعد ذلك بعد فترة الناس تكثر الفتوحات في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم، فتوحات، فالناس المجاهدون يذهبون هناك فيرون الشام ويرون العراق وما فيها من الرفاهية والخير الكثير، فيرغب بعض الناس أن يبقى في المدينة. ويأتي الحديث بعد ذلك يرجعون من الجهاد بعد أن رأوا تلك البلاد والخير فيها، وذاك الخير من خيرات الدنيا غير موجود في المدينة، فيخبرون أهاليهم وقبيلتهم، فكثير من الناس يرحلون عن المدينة. وهذا حصل بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، في العصر الأول حصل هذا، تراجع الناس. وعلى ظاهر الحديث، والحافظ النووي رحمه الله ومن معه من أهل العلم قالوا هذا يكون في آخر الزمان، في آخر الزمان، الخلاف موجود لكنه حصل، جاءت فترة بعد اتساع الفتوحات الإسلامية كثير من الناس تركوا المدينة وأقاموا في الشام وأقاموا في العراق وأخذوا أهليهم وأولادهم إلى هناك، حصل هذا في التاريخ، ذكر في التاريخ، لكن من أهل العلم قال لا، هذا يكون في آخر الأيام، آخر الأيام قبل قيام الساعة، ورجح ذلك الحافظ النووي في شرحه
لهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بخبرين. خبر الأول يتركون المدينة على خير ما كانت، يعني خير ما فيها من الفضائل وطيب التربة وطيب الجو، يتركونها لا يخشاها إلا العواف، يعني من هجر الناس للمدينة يبقى فقط العواف الذين يطلبون الطعام فقط من الناس الفقراء الذين يطلبون الطعام من نخيل المدينة ومن ثمارها، هؤلاء. أما غيرهم فيتركون، هذا بعد عصر الصحابة في آخر العصر الأول. قال يتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العواف، فالعواف الذين يبحثون عن الطعام، يبحثون عن الطعام، يعني لا يسكنها إلا العواف، يريد عواف السباع والطير. هذا عند شرح بعض أهل العلم قالوا الطيور فقط، والذي من الناس الذي يطلب فقط الطعام يبقى في المدينة، أما كثير من الناس يهجرون المدينة ويذهبون إلى البلاد التي فيها الخير وفيها الدنيا. قال وآخر من يحشر، هذا في سياق الحديث هو الذي يقوي قول الحافظ النووي رحمه الله ومن معه أن هذا سيكون في آخر الزمان. وآخر من يحشر، يحشر يعني يساق إلى المدينة، ليس الحشر المعروف يوم القيامة، لا، وآخر من يحشر يعني آخر من يساق إليها بعد من يهجرها الناس، راعيان من مزينة، راعيا غنم، يرعيان الغنم يطلبان العشب لأغنامهم، يدخلون المدينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمها. النعيق زجر الغنم، عندك أغنام تصرخ عليهم، هذا يسمى عند العرب نعيق، فهذان الراعيان ينعقان يعني يصيحان بصوت عالي لزجر الأغنام، لجمع الأغنام تجاه المدينة، فيجدانها وحوشا، يجدان المدينة خالية، وحوش ليست حيوانات وحوش، لا، خالية، فيها وحشة، ما فيها ناس، نادر الناس يقيمون فيها، فيجدانها وحوشا، يجدان المدينة خالية من الناس، حتى إذا بلغ ثنية الوداع، الراعيان وصل إلى ثنية الوداع، هذا مكان معروف في المدينة استقبل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة قريب من المدينة، هذه ثنية الوداع، هناك الراعيان يصلان، فلما يصلان ذاك المكان خر على وجوههما، سقطا ميتين الراعيان. وهذا أيضا الذي استدل به الحافظ النووي على أن هذا سيكون فينا، تذهب المدينة بعمارتها وبما فيها في آخر الزمان، أمور كثيرة تحصل، حتى أن الكعبة تهدم، يتوقف الحج في آخر الزمان قبل قيام الساعة، صحت في ذلك الأحاديث. هذا الحديث فيه خبر عن المدينة وما سيكون في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الخبر لنعرف أن هذه المدينة رغم فضائلها التي مرت في الأحاديث، رغم طيبة هذه المدينة، طيبة الجو وطيبة التربة، لكن من الناس ما يرضى بهذا، يبعد، يبتعد. وقد توجد أسباب أخرى أيضا لا يعلمها إلا الله هي سبب هجرة الناس في ذاك الوقت. نعم.
عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
نعم، هذا الحديث الذي فيه بيان أنه لما تكثر الفتوحات والمجاهدون يرون البلاد الأخرى الشام وما فيها من خيرات ومن أنواع الثمار التي لا توجد في المدينة، وهذا واقع لا ينكره أحد، وهكذا في العراق الأماكن التي تفتح المجاهدون ينظرون ويرون فيرجعون يبسون، يبسون يعني يزينون لأهل المدينة الرحيل من المدينة إلى بلاد الرخاء، هذا معنى يبسون، يزينون لأهلهم اللي في المدينة، يزينون لهم الرحيل، يرغبونهم في الرحيل، المدينة ما فيها كذا وكذا، الشام فيها كذا وكذا، فيه ترغيب للناس لأهاليهم ومن يعرفون، هذا معنى يبسون، يبسون يعني يزينون، يزينون يبسون، يزينون لأهلهم الرحيل من المدينة إلى بلاد الرخاء، كأن الناس في ذاك الوقت ينسون فضائل المدينة، وكم من الناس من قلوبهم من المؤمنين على وجه الأرض يتمنون الإقامة في المدينة والبقاء فيها إلى آخر حياتهم بسبب أنها طيبة، طيبة في ترابها، طيبة بأهلها، طيبة أيضا من فضائلها الكثيرة التي مرت معنا وتأتي فضائل المدينة، بالإضافة إلى أن فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه عن 1000 صلاة، فيها مسجد قباء، يعني الذهاب إلى مسجد قباء بعد الوضوء والصلاة فيه يعدل عمرة، في فيها فضائل كثيرة، لكن رغم هذه الفضائل في من الناس تشغله الدنيا، يحب الدنيا فيهجر المدينة، يهجر المدينة، وهذا موجود في كثير من الناس، يعني الذي يعرف الآن فضائل مكة والحرم والصلاة فيه عن 100,000 صلاة والمدينة وما فيها من الفضائل، لكن كثير من الناس ما يذهبون، بل من المقيمين هناك ما يأتون، يعني هذا فضل عظيم، أنتم أنعم الله عليكم بهذا الفضل وهذه الحسنات المضاعفة، فتجدهم ما يستفيدون، هذا هو الإنسان إذا كان هكذا محروم، محروم من الخير، محروم من الأجر، وهذه علامة سيئة إذا وجدت في الشخص يعرف الخير ويعرف مكان الخير ويستطيع أن يذهب وعندها القدرة وما في أي مانع يذهب وسهل الذهاب إلى ذاك المكان لفضله، لكن ما يذهب، هذا علامة حرمان، علامة حرمان، وهكذا في الأعمال الصالحة كثير من الناس يعرف بعض كثير من الأعمال الصالحة هي قليلة الجهد لكن الحسنات تضاعف فيها، فتجده يحجم، يبتعد، ينشغل، يسوف، يأجل، فهذا محروم، هذا محروم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين وذكر لنا أن من استطاع أن يذهب إلى مكة أو إلى المدينة، خاصة مكة فيها الحج وفيها العمرة، تمر عليه 5 سنوات وما يذهب وهو يستطيع، هذا محروم، وجاء في النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أيما امرئ أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه تمر عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم، في آخر الحديث، إنسان يستطيع أن يذهب يؤدي عمرة أو يؤدي الحج وما في عنده أي مانع وعنده استطاعة وعنده الزاد وعنده القدرة وفي سهولة عنده إجازة وعنده، لكن ما يذهب للحج ولا العمرة 5 سنوات محروم، ليش محروم؟ لأن فضل الحج، فضل العمرة، فضل عظيم، واحد يستطيع ليش ما يذهب؟ هذا محروم، هذا حديث قدسي صحيح. أيوة ما عمل ذكر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وسع على هذا العبد
ووسع له في الرزق وأصحح له في جسمه، عنده ما في مرض ما في شيء يستطيع يذهب، تمر عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم، محروم من الأجر. وهكذا كثير من الناس في فضائل، في يسهل عليه حضور مجالس العلم لكن ينشغل، يجعل مجالس العلم ليس من الأولويات عنده. إذا جاء يوم مجلس العلم إذا كنت فاضي ما عندي شيء سأذهب للدرس، لا، إذا تريد فضل مجلس العلم ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات وأن مجالس العلم تكون سبب لدخولك الجنة، اجعلها أولوية، هي الأول. يوم كذا ساعة كذا بين المغرب والعشاء بعد صلاة العشاء هذه ساعة للدرس، هي لها أولوية. كل المواعيد، كل الزيارات، كل تؤجل قبل أو بعد أو في يوم ثاني، هي أولوية لها. هذا هو الله عز وجل وفقه إلى هذا الخير العظيم. فالمسلم ينبغي له أن يبادر لأي عمل، يبادر للخير، لا يؤجل، لا يسوف، لا يتكاسل عن الخير، لا يتكاسل. ما دام عندك الفضل العظيم وعندك القدرة وعندك الاستطاعة وعندك الصحة وعندك المال تستطيع أن تفعل أعمال صالحة، تتزود للآخرة، ليش التقصير؟ هذا حرمان. وهذا موجود أيضا في من الناس، يدخل المسجد عند الأذان، عند الأذان يدخل المسجد لكن يجلس في آخر المسجد إلى أن يمتلئ الصف الأول، هذا محروم. قد يأتي واحد قبل الإقامة ويجد في الصف الأول، هو دخل عند الأذان أو قبل الأذان لكن يجلس هناك، هذا محروم، محروم من الأجر الصف الأول. الصف الأول أجره عظيم، ولو علم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا لاستهموا، استهموا يعني سووا قرعة، كل أحد يريد الصف الأول والنداء الأذان، واضح؟ الأذان ما تقدر الآن لكن الصف الأول تستطيع، لا تفوت. ففي من الناس يحرم، هذه فقط تنبيه أن في من الأمور أحيانا من الأعمال الصالحة يجب المسلم أن يستفيد من وقته، يستفيد من هذا العمر، ما يعرف كم بقي من عمره، ما يعرف الإنسان، ما في أحد يعرف. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا الحديث الثاني فيه إشارة، الذي جعلنا نتكلم عن هذا، أن من الناس يعرف فضل المدينة ويعرف فضل الإقامة فيها وفضل الصلاة في المسجد النبوي وفي مسجد قباء، يعرف، لكن يترك المدينة لأجل الدنيا، يذهب يسافر ويقيم في الشام أو في العراق أو في أماكن ثانية لأجل الدنيا، هناك مزارع، هناك كذا، هناك، لا. المؤمن العاقل الذي يريد الله والدار الآخرة ينبغي أن يفكر للآخرة، لا ينشغل في الدنيا، لا تشغله الدنيا. نسأل الله يعيننا وإياكم. هذا الحديث سفيان قال عن سفيان ابن أبي زهير في فضل المدينة، هذا الحديث سفيان ابن أبي زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون. اليمن لما فتحت في زمن أبي بكر الصديق وعمر، وقتل مسيلم الكذاب هناك وقتل، فتحت اليمن، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت، لكنها هذه الفتوحات توسعت في زمن أبي بكر ومن بعده. فرأى الناس في اليمن في ذاك الوقت خيرات كثيرة، ولا توجد فيها رخاء في ذاك الوقت، اليمن فيها تجارة وفيها كذا وفيها كذا. فلما حضروا هؤلاء المجاهدون والناس الذين ذهبوا إلى هناك إلى اليمن، وجدوا الخير الكثير، وجدوا الرخاء، رجعوا إلى المدينة، هم من أهل المدينة. فيأتي قوم يبسون، يرجعون من اليمن بعد أن افتتحت، يبسون، يزينون لأهلهم، المدينة فيها كذا لكن في اليمن كذا وكذا وكذا، مزارع كبيرة وكذا، يعني في رخاء، يزينون للناس يابسون. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم, ليس من أحد, من أمور الغيب, وأخبر عنها وحصلت موجودة. يبسون فيتحملون بأهلهم, هو زينوا لأهلهم, سنذهب إلى اليمن نجد كذا كذا, وافق الأهل والأقارب والجيران, فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم. يتحملون يعني يأخذون أحمالهم ويسافرون إلى اليمن ويتركون المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة خير لهم لكن يتركونها. شوف محرومون, عندك المدينة خير لك, فيها الفضائل وفيها كذا, وتتركها لأجل الدنيا؟ لا يمكن, هذا حرمان, هذا حرمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تفتح الشام, يعني بعد اليمن تفتح الشام. وهذا حصل في التاريخ, والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر غيبي من الله عز وجل: تفتح الشام فيأتي قوم يبسون, نفس الشيء, يتحملون بأهلهم ومن أطاعهم, والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق, يعني بعد الشام. هذا تسلسل تاريخي هو الواقع. أول فتحت اليمن, ثم فتحت الشام, ثم العراق, ثم ما بعدها. فيأتي قوم يبسون يزينون لأهلهم الرحيل من المدينة إلى العراق, إلى بلاد الرخاء. يأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم, والمدينة خير لهم, خير لهم لو صبروا, صبروا على لأواء المدينة, صبروا على ما فيها, لكن فيها فضائل كثيرة. لكن في من الناس محروم, محروم. وهذا خبر وحصل, حصل في صحيح الإمام مسلم هذا الحديث الرواية. قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء, والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذه رواية الإمام مسلم, نفس الحديث. يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء. هلم يعني تعال, اسم فاعل, هلم إلى الرخاء, والمدينة خير لهم لو كانوا. هذا يشرح, يشرح الحديث لماذا الناس يذهبون. تفتح الشام, يأتي قوم يبسون ثم يحملون أهاليهم. لماذا الحديث هذا في رواية مسلم يبين ليش؟ يقول لهم: هلم إلى الرخاء. في اليمن رخاء, وفي الشام في رخاء, تعالوا, وهكذا في العراق في رخاء, هناك لا يوجد في المدينة, تعالوا. هذا معنى هلما, هلما تعال. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
نعم. وهذا أيضا في زماننا من المسلمين من ضعف إيمانه وضعف علمه أيضا ومنهجه, ضعفت عقيدته, فترى المسلم يعيش في بلاد المسلمين في بلاد الإسلام, لكن لا في صعوبة في الوظيفة, صعوبة في السكن, لكنه يستطيع أن يعيش, لكن ما عنده صبر, فيهاجر إلى بلاد الكفر, وهذا لا يجوز له, لكن يسافر يترك. وبلاد الإسلام خير لهم لو كانوا يعلمون. واضح, ينطبق هذا على هؤلاء أيضا, محرومون. أنت تجد بلد إسلامي تعيش فيه وتقيم دينك, أهله مسلمون وولاة الأمر مسلمون, وتستطيع تعيش بقدر ما يعني تكف نفسك وجهك عن الناس, تستطيع, لكن لا, فيه طمع, يريد الرخاء, يريد التوسع, يريد المال, فيذهب إلى بلاد غير الإسلام يقيم فيها, يقع في المحظور, لا يستطيع أن يقيم دينه. وأيضا قد ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فالأمر ليس بالهين, ينتبه الإنسان, لا يفكر في مثل هذه الأمور, يصبر
في بلاد الإسلام على التعب على الفقر أحيانا. أنت بين أخوانك المسلمين لا يمكن أن تموت من الجوع أو من العطش، تجد من يعينك، احتسب الأجر واصبر ما دمت بين أخوانك المسلمين. إذا وجدت بلد إسلام أخرى تجد فيها الرخاء ارحل، لكن لا تذهب إلى بلاد غير الإسلام، هذا لا يجوز إلا لحاجة إلا لضرورة بينها أهل العلم، بينها أهل العلم في حاجة في ضرورة في وظيفة في دورة علمية في علاج في يجوز أجازه العلماء، لكنك تفضل تلك البلاد في الإقامة على بلاد الإسلام هذا لا يجوز في الشرع، هذا محرم. هذا الحديث الذي معنا. حديث الذي بعده الذي قرأه أخوكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. شوف تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يضربه، لأن الإسلام خرج من المدينة، الإسلام خرج والفتوحات الإسلامية من المدينة، المدينة هي دولة الإسلام، هي دولة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قام دولة الإسلام في المدينة وأرسل للملوك والرسائل لدعوتهم للإسلام، والفتوحات بدأت في المدينة، فالإسلام خرج من المدينة وتوسع في أنحاء الأرض من المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ومن بعدهم، فتوحات إسلامية لإنقاذ الناس من الكفر إلى الإسلام، لإنقاذ الناس بأمر الله عز وجل. الجهاد ليس فيه إرهاب وليس فيه اعتداء ولا فيه مصلحة للناس، هو من الله عز وجل في إنقاذ الناس. هؤلاء لو تركوا لدخلوا جهنم خالدين فيها، فيأتي المجاهد ليحررهم من الكفر ليدخلوا الإسلام، هذا هو شرع الله عز وجل، هذا من الله عز وجل، مصالحه كثيرة. فانتشر الإسلام من المدينة. طيب الآن في آخر الزمان لما تعود الغربة، بدأ الإسلام غريبا في مكة ثم من المدينة، خلاص انتشر الإسلام وصار معروف عند الناس وانتشرت الفتوحات، دخل الإسلام في كثير من البلاد، أنقذ الله عز وجل كثير من الناس بوجود الإسلام في تلك البلاد، انتشر الإسلام. في آخر الزمان سيعود غريبا، بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا، تأتي غربة كما كان أول الإسلام غربة في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، خديجة، زيد، بلال، 25 ما يستطيعون إقامة الدين، ما يستطيعون يصلون، ما يستطيعون يرفعون أصواتهم بالقرآن، غربة شديدة، تكالب عليهم الكفر وقبائل الشرك، ضيقوا عليهم، عذبوهم، قتلوهم، غربة شديدة، لكن انتشر الإسلام. سيعود غريبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عاد الإسلام وين يعود الإسلام في آخر الزمان؟ إلى المدينة، لأن الإسلام خرج من المدينة، كما أيضا تخرج الحية من جحرها، تخرج من هنا وهي طويلة، تذهب الحية وهي طويلة جدا، ثم بعد ذلك ترجع تأزر أو تأرز ترجع هكذا تنطوي إلى أن تعود إلى الجحر. هكذا الإسلام، تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام هنا الإيمان، الإسلام بمعنى الإسلام الإيمان، يأرز إلى المدينة، يعني تشتد الغربة في العالم، تشتد الغربة في العالم إلى أن يكون الإسلام الحقيقي في المدينة، يرجع مثل ما كان قبل. هذا هو الحديث، هذا حديث في الصحيحين. فالإيمان انتشر، الإسلام انتشر من المدينة في أول الإسلام، في أول ظهور الإسلام، ثم يعود في آخر الزمان عند الغربة الثانية أيضا إلى المدينة. وهذا سبحان الله له علامات، والعلماء
من عنده معرفة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك بعينه. الإسلام الحقيقي الذي هو التحاكم للقرآن والسنة على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم غريب، غريب في العالم، فيه مسلمون في كل أنحاء العالم، لكن هل هم على ما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين؟ ما في سهولة، ما تجد بسهولة أفراد، تجد أفراد قلة في غربة شديدة، في غربة شديدة. الإسلام في آخر زمان يأرز كما تأرز الحية إلى جحرها، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلام أحد، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحي لابد أن يحصل، لابد أن يحصل. لذلك الإسلام المسلم يكون من الغرباء، يثبت على دينه، يثبت لا يتزحزح، يستعين بالله عز وجل على الثبات، ثم يستعين أيضا بالعلم الشرعي حتى يثبت على الدين، يتعرف يتعلم القرآن والسنة حتى يثبت عليهما، كذلك يدعو الله عز وجل ليل ونهار أن يثبته على الإسلام وأن يريه الحق ويثبته عليه، يلجأ إلى الله، ثم أيضا يلازم العلماء الذين على العقيدة على المنهج الصحيح، علماء وطلبة العلم يكون معهم حتى يستطيع أن يثبت ويحافظ على دينه عندما تشتد الغربة، والغربة تشتد ولا بد أن تشتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر غربة الإسلام، الإسلام الحقيقي نقول فيه من الناس مسلمون ومن الناس من يتكلم بالإسلام في العالم، لكن إذا نظرت وقارنت العقيدة المنهج العبادة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، وين تجد فرق كبير؟ هذا لا يعرفه إلا العلماء، ومن عنده علم يعرف، يعرف هذا الشيء. فالثبات الثبات إذا اشتدت الغربة، لأن الإسلام استشتد غربته، هذا حديث واضح مع حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود، سيعود غريبا، سيعود غريب في الناس، يكثر الجهل، من علامات الساعة الجهل بالدين، ليس الجهل بالتكنولوجيا وبالرياضيات، لا لا لا، يكثر الجهل بالدين. الآن وين، وين الناس، وين أين المسلمون من دينهم ومن العلم؟ لو كان علموا دينهم وعملوا به هم في قوة وفي ينصرهم الله عز وجل، لكن لضعفهم في دينهم، لجهلهم بدينهم وضعفهم في التمسك بدينهم، هزمهم العدو وغلبهم. فنسأل الله عز وجل وإياكم الثبات، الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله، إن تنصروا الله ينصركم، شرط ننصر الله بالعمل بدينه، نصرة هذا الدين، العمل بالدين وتعلم هذا الدين، نشر هذا الدين اللي فيه الرحمة، فيه الرفق، فيه السماحة، فيه رفع الحرج، فيه السعادة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماع كما يماع الملح في الماء.
نعم، هذا يدل على فضل المدينة، فضل المدينة وفضل أهل المدينة. في صحيح الإمام مسلم نفس الحديث، حديث سعد: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار. شوف الحديث يشرح بعضها بعضا، هنا الحديث: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع، ذاب، انماع يعني ذاب، كما ينماع الملح في الماء. عندك ماء وضعت فيه ملح، حركت خلاص، وين الملح؟ ما في ماء عندك الآن، ذاب الملح. هكذا الذي يكيد لأهل المدينة، يفعل بهم كيدا من مكر أو حرب أو ضرر بغير حق. شوف، هذا يدل على فضل المدينة وفضل أهل المدينة، لا يؤذيهم أحد، لا يكيد لهم، لا يحاربهم، لا يؤذيهم، لا يتسبب بضرر على أهل المدينة، إذا فعل ذلك عاقبه الله عز وجل في الآخرة. حديث مسلم يشرح هذا الحديث، هذا يكون في النار، عذابه الله أو إنماع كما ينماع الملح في الماء، هذا في النار يعذبه الله عز وجل. فالكيد لأهل المدينة بحرب أو مكر أو ضرر أو سوء هذا من كبائر الذنوب. ليش؟ سبب لدخول النار، سبب لدخول النار. رواية مسلم: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء، بسوء أي سوء أي إساءة، إلا أذابه الله في النار، في النار، كلمة النار جاءت. فالحديث هذا يحمل على أن هذا يفعل هذا الفعل ولا يتوب إلى الله عز وجل مصيره النار بعدل الله عز وجل. فيحذر المسلم أن يسيء إلى المدينة أو إلى أهل المدينة بأي شيء. نعم.
قال رحمه الله: عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
نعم، هو صلى الله عليه وسلم يخبر لنا من أمور الغيب أيضا في هذا الحديث، وهو صلى الله عليه وسلم يخبر بأخبار ليحذر أمته من رحمته ورأفته بهذه الأمة ومن تبليغه للرسالة. يخبر الناس بالشر القادم حتى يحذروا، حتى ينتبهوا، حتى يستعدوا، حتى يتصرفوا التصرف الصحيح الشرعي. ستكون فتن، ما هو الموقف؟ بيّن لنا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كيف موقف المسلم. فمن كان مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء أصحاب المنهج الصحيح يكون عنده نور، يعرف كيف يتعامل مع الفتن بأنواعها. فهنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هي ستكون فتن، بل رآها بعينه، والله على كل شيء قدير. إذا كان صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه في الصلاة يراهم وهو ينظر أمامه، لكن يراهم بأمر الله عز وجل، بقدرة الله، كرامة، آية من أنه رسول الله، يرى الله عز وجل قادر على كل شيء. فهو رأى صلى الله عليه وسلم مواقع الفتن، يعني وهي تنزل رأى الفتن تسقط في بصره. لأرى مواقع الفتن، لأرى، هاي رؤية بصر، لأن ما في قرينة تدل على أن الرؤية الثانية بمعنى العلم، واضح؟ لا، لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم، يعني في نواحي البيوت أنتم هناك تسكنون. لأنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشرف على أطم، حصن، حصن من حصون المدينة، حصن يعني مكان مرتفع، مكان مرتفع. فرأى المدينة، رأى بيوت المدينة أمامه وهو فوق مرتفع، فقال: هل ترون؟ يقول للصحابة الذين معه: هل ترون ما أرى؟ تشوفون ما أرى؟ لأن هو صلى الله عليه وسلم أراه الله عز وجل هذه الفتن تنزل من فوق، تنزل على البيوت ونواحي البيوت، نواحي البيوت التي في المدينة، بيوت المدينة. هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن، يعني تسقط خلال بيوتكم كمواقع القطر، كمواقع المطر، مثل ما أنتم ترون الآن المطر ينزل، أنا أرى الفتن تنزل. صدق صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هذه الفتن مثلت له، مثلت له، والله عز وجل قادر على كل شيء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إنسان عادي، يعني هو بشر من البشر، لكنه في المرتبة عند الله عز وجل هو رسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل ينصره بالآيات والمعجزات والكرامات، ومنها أنه يرى أشياء ما ترونها. ما قال صلى الله عليه وسلم: أريت الجنة والنار؟ حد يستطيع يرى الجنة والنار؟ لكنه صلى الله عليه وسلم رأى، كشفت أمامه يرى الجنة وما فيها ويرى النار وما فيها، وأخبرنا بما رآه، بشيء من ما رآه، ليس كل ما رآه، أخبرنا بشيء، رأيت كذا، رأيت كذا في الجنة، رأيت قصرا لعمر، رأيت كذا، رأيت، سمعت خشخشة رجل أو نعال بلال رضي الله عنه، أخبرنا بأشياء، رأى المرأة التي عذبت الهرة والهرة تعذبها في النار، أريا رأى صلى الله عليه وسلم، كذلك رأى الفتن مثلت لها أمامها، رأى بعينه، هذا في تحذير لهذه الأمة، ستكون فتن في المدينة. حصلت الفتن، حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، الفتنة يعني ابتلاء، اختبار، امتحان من الله عز وجل، حصلت وحصل قتال ومات فيه آلاف، في معركة واحدة قتل 70,000 صحابي، 70,000 صحابي، معركة صفين، فتنة ولا لا؟ فتنة. أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هي اجتهاد، حصل اجتهاد وحصلت الفتنة، ودخل المنافقون أشعلوا الحرب بين المسلمين، بين الصحابة رضي الله عنهم، حصلت المعركة، قتل الناس، هذه فتنة عظيمة، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت. وهكذا فتن ثانية، فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، فتنة، الناس في الحج الخوارج تآمروا عليه، أتوا من بعيد من العراق ومن غيرها، تآمروا عليه، خططوا، والصحابة في الحج وهو رضي الله عنه أمير المؤمنين لم يذهب الحج، علموا أنه لا يذهب الحج هذه السنة، حاصروا بيته، قتلوه وهو في بيته، عثمان بن عفان، فتنة ولا لا؟ فتنة. صحابة موجودين، ندافع عنك؟ لا، لا تدافعون، لا أريد أن يسال دم بسببي. فاستشهد رضي الله عنه، فتنة ولا لا؟ أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفتن وهي كثيرة، حصلت في عهد الصحابة وما بعد عهد الصحابة في المدينة وفي غيرها. فهذه الذي يخبر عنها صلى الله عليه وسلم، لا أرى، إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم. في هذه نحن نتكلم عن فتن في المدينة، ليس في العالم، بقية العالم أو غيرها، لا، فالفتن موجودة، ومنكم من عاش بعض الفتن قبل 20-30-40 سنة، والآن الشباب يرون بعض الفتن لكن ما يعرفون هي فتنة ولا لا، ما يعرفون، ما عندهم العلم، فتن كثيرة، هذا الذي يحصل الآن في غزة وغيرها فتنة عظيمة، المسلم يعرف ما هو التصرف الصح، ما هو الفكر الصحيح، المنهج الصحيح في فهم الفتن، وتأتي فتن، هذه فتن الآن 2-3-5-10، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن، تكثر يعني كل يوم، كل يومين فتن، ستكثر. أي ما هو الموقف؟ نستعد، نتعلم، نعرف ما هي أحاديث الفتن، كيف نتصرف في الفتن، ما هي أحاديث علامات الساعة الصغرى والكبرى، فإذا حصلت نعرف كيف نتصرف، نتصرف تصرف الشرعي. يأتي الدجال ويحكم الأرض، لا يدخل مكة ولا المدينة، طيب ما هو التصرف الشرعي؟ يوم كسنة، يوم كشهر، الشمس ما تغيب، كيف الناس، صحابة يسألون كيف نصلي يا رسول الله، يعني فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتصرف في الفتن، في كل الفتن، علينا نتعلم فقط، كثير من الناس ما يعرفون، ونحن في وقت فتن نتعلم. الآن زاغ الناس، كثير من الناس تكلموا في هذه الفتنة الموجودة الآن بغير علم، فضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم وأفسدوا أفكار الناس وحرضوا الناس وأوقعوهم في فتن أخرى بسبب الجهل. لكن نتعلم الفتنة، نتعلم، نكون مع العلماء في وقت الفتن، لا نتكلم، أمسك عليك لسانك ولسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الفتن تحتاج إلى علم، تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، تحتاج إلى ثبات من الله عز وجل، تحتاج إلى لزوم العلماء والرجوع إليهم، وتحتاج إلى أمسك لسانك، أمسك، لا تتكلم في أي شيء،
ما تعرف أنت ما يدور، ما تعرف نتيجة هذا الذي يحصل، كله يحصل بقدر الله عز وجل، لكن لابد أن تتصرف أنت كمسلم، تتصرف بحكم الإسلام ليس بالعواطف والمزاج أو الهوى أو تقليد فلان المفكر الفلاني أو رئيس الجماعة الفلانية أو غيره. لا، هؤلاء لا يتابعون في أوقات الفتن وفي غيرها. يلزم العلماء الثقات، انظر علماء الأمة الآن الثقات ماذا يقولون، أكثرهم يصمتون لأنها فتنة عظيمة، الكلام فيها ليس بالأمر الهين، الكلام فيها لازم يكون موزون، لابد يكون بعلم، لابد يكون بخوف من الله، لابد يكون نظر المصالح التي تترتب على كلامك أيها العالم، المفاسد التي تترتب على كلام هذا هو عالم، فما بالك إذا كان عامي ليس عنده علم بالشرع يخوض في مسائل ويتكلمون ويثيرون الفتن ويهاجمون الدول ويهاجمون ولاة الأمر المسلمين بغير علم جهل. هذا لا يجوز في ديننا. نحن مسلمون، ما معنى مسلم؟ يعني مستسلم ومنقاد لأمر الله، مستسلم لأمر الله، منقاد لأمر الله. ماذا أمرك الله عز وجل وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ ألزم، ألزم، لا تتجاوز حدودك أيها المسلم. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم في وقت الفتن. نجيب على 4 أسئلة من الدرس الماضي. هذا سؤال ظهر مرة معنا في فضائل المدينة،
قال: هل المرور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعتبر بدعة؟ هل عند زيارتي للمدينة لابد من المرور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ذكرنا القبر في درس، لكن هو سؤال يتعلق بالمدينة، ما دام القبر في المدينة نجيب على السؤال. هو لا شك سؤال جيد، ومسألة مرور بقبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره أمر مشروع، لتذكر الآخرة، زيارة القبور أمر معروف عند المسلمين، ما في خلاف أن زيارة القبور مستحبة سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. هل عند زيارة المدينة لابد؟ لابد الكلمة يعني يلزم المرور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلزمك المرور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب لك إذا أردت زيارة المقابر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، والمقابر أيضا في البقيع موجودة لتذكر الآخرة، تذكر الموت، المقابر على وجه الأرض موجودة، انوي بهذه النية عند زيارتك للقبور. أما أنه لابد يلزم، لا يلزم. لو كان هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا جئنا للمدينة أن نزور، لا. لذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا الفعل من ناحية الزيارة. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه واثنين من الصحابة أنهم إذا صلوا في المسجد النبوي وأرادوا الخروج يمرون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون: السلام عليك يا رسول الله، نشهد بأنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة. ثم على اليسار: السلام عليك يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، نشهد أنك أديت ما عليك. سلام، مجرد سلام، السلام عليك يا عمر. هم 3 في القبر واحد، فالسلام عليهم ما نقول أنه مستحب، نقول مشروع، لأن الصحابة فعلوه، يعني ليس بدعة. فالسؤال: هل المرور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعتبر بدعة؟ لا، ليس بدعة. إذا تمر أولا لتذكر الآخرة، لأن هذه مقبرة فيها 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هي مقبرة صغيرة فيها 3 قبور، فإذا زرت هذه المقبرة للسلام أنت عملت سنة، لك أجر، تذكرت الآخرة. إذا مريت للسلام أمر جائز لأن الصحابة فعلوا، مر سلم ما يضر، لكنك لا تفعل شيئا لم يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعله كثير من الناس من البدع والمحدثات، يستقبلون القبر ويدعون الله وهم مستقبلين القبر. لا، من السنة استقبال القبلة، قبلة خلفك. إذا أنت الآن أمام القبر، القبلة خلفك، استقبل القبلة، هذه السنة. أما استقبال القبر بدعة. ليش؟ لأنه مخالفة للسنة. فليس شرطا إذا زرت المدينة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز لك إذا تتذكر الآخرة، يستحب لك إذا تريد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز. واضح؟ هذا هو الجواب بدون إحداث أمور أو مخالفة السنة أثناء هذه الزيارة. هل يؤاخذ من لعن وقد وصل غضبه حد الجنون؟ هي مسألة الآن المؤاخذة، خلي أنك لعن أو غيرها من المعاصي، الغضب نفسه درجات. في من الغضب من يفقد الإنسان عقله، والإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، هذا كتاب لابن القيم، غير إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هذا كتاب ثاني له، هذا لا، اسمه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. الغضبان تكلم عن الغضب ومتى يقع الطلاق ومتى لا يقع. فالغضب درجات، صحيح. ومن الناس إذا غضب فقد عقله، في من الناس يفقد عقله، ما يعرف، تخرج منه كلمات ويطلق وقد يقتل، قد يفعل أفعال. فإذا هدأ، أنت يا فلان فعلت كذا؟ لا ما فعلت. أنت طلقت؟ لا ما طلقت، ما أذكر. هذا ما يقع طلاقه، ما كان في عقل، هذا طلاق نادر يحصل. أكثر الذين يطلقون وهم في حالة الغضب يقع طلاقهم. ليش؟ لأنك تسأل أنت، ويسأل استفتي. يوم تسأل أنت يوم هديت أنت الآن بعد الغضب هذا، هديت، تذكر أنك قلت أذكر بس كنت غضبان شديد، تذكر؟ وقع الطلاق. لكنك إذا ما كنت شخص صحيح، في من الناس. فهذا الجواب باختصار، سواء طلاق سواء لعن. والسؤال عن اللعن، لأن جاءنا سابقا في الدرس الماضي، لعن الله من أحدث أو آوى محدثا في المدينة. المهم، هذا السؤال في حالة الغضب، من أراد يرجع لكتاب ابن القيم، كتاب جيد ومفيد، ويبين لك درجات الغضب. فيه من الغضب ما يؤخذ عليه الإنسان، وفيه من الغضب وهو نادر قليل لا يؤخذ عليه، لو فعل كل فعل من ناحية الشرع، لكن من ناحية القانون لا، ما في غضب ما يحاسب عليه. انتبه، هل هذه الحديث تفيد أن الذهاب للعيش في المدينة لمن ليس من أهلها أن هذا العمل خير له؟ طيب، هذا الحديث يبين، يدل على أن الإقامة في المدينة فيه خير، فيه فضائل، فيه هو خير للإنسان إذا استطاع. وجاءت أحاديث أخرى غير هذا، سيأتي في الكتاب نفسه في بعض الأحاديث ترغب في الإقامة في المدينة. من يستطيع منكم أن يذهب يعمل في المدينة يقيم فيها إلى أن يموت؟ هذا أمر جيد، مطلوب خير، لا شك أن فيه خير. فالذهاب للعيش في المدينة لمن ليس من أهلها أن هذا العمل خير له، نعم خير له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الإقامة في المدينة، رغب المسلمين إذا استطاع أن يذهب إلى المدينة ويقيم فيها إلى آخر حياته، هذا أمر مطلوب شرعا. إذا تيسر للمرء السكن والعيش في المدينة، فهل الأفضل الذهاب إلى المدينة وترك بلده ووالديه وأرحامه، أم البقاء في بلده والاكتفاء بالزيارة؟ ليش تترك وطنك وبلدك؟ وفي مصالح كثيرة، عندك حقوق هنا، واجبات لابد تأديها، بر الوالدين وصلة الأرحام. لا، ما يجوز لك أنت إذا كان تترك واجبات لأجل شيء أمر مستحب، القيام الإقامة المدينة مستحب، لكن تترك الواجبات
تترك والديك، خاصة إذا ما وافقوا ما يجوز لك أصلا تذهب، لابد من موافقة الوالدين. كذلك أيضا عندك أرحام صلتهم، إذا استطعت أن تصل أرحامك، تبر والديك، تؤدي واجباتك تجاه بلدك إذا كان عليك واجبات، إذا استطعت جيد. أما هذا قد يكون بعض الأشخاص ما عنده هذه المسؤوليات وهذه الواجبات، يستطيع يذهب، يجوز له أن يهاجر ويبقى، هي بلد إسلام لا شك. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على الإسلام، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.